بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه، وبعد، فهذا المجلس الخامس للتعليق على الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، وقد بلغنا الحديث الخامس وهو حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن هذا الحديث حديث متفق عليه، وهذا الحديث من أصول الإسلام العظيمة. فحديث إنما الأعمال بالنيات يتعلق بتصحيح أعمال القلب والنيات، وهذا في تصحيح الأعمال الظاهرة، وهذا الحديث في تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، أو نقول هذا فيه توحيد العمل بالكتاب والسنة. وهذا الحديث يدل على أن أعمال الدين مبنية على الاتباع، وكذلك مبنية على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أي أنها توقيفية، فالعبادات توقيفية، لا يقبل من العبادات إلا ما جاء به الدليل، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من المحدثات، وأخبر أن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ولا يمكن أن نعرف هذا الأمر هل هو من المحدثات أو غير ذلك إلا بالأخذ من الكتاب والسنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم واسطة بين الخلق وخالقهم، فلا يعرف الخلق ما يريد الله منهم إلا بواسطة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ميزان في الأعمال كما تقدم، وعلى ذلك فالعلماء يقولون: كل عمل لم يكن في الكتاب والسنة ولم يعمل به الصحابة رضي الله عنهم فإنه مردود على صاحبه، سواء كان هذا العمل غير مشروع بالكلية كما أحدث من أحدث البدع الشركية كالذبح للقبور وتعظيم أصحابها وإيقاد الشموع عليها وتنويرها ووضع القبب عليها والستور، أو ما كان دون ذلك من الابتداع في الدين بما ليس كفرا كسؤال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، فالشفاعة تسأل من الله جل وعلا، فهذه من البدع ومن وسائل الشرك. وكذلك ما أحدثه المتصوفة من الأذكار التي لم ينزل الله بها سلطانا كذكر الشاذل وذكر فلان وذكر فلان، فكل هذه من البدع والمحدثات التي لم تشرع أصلا. وهناك من الأعمال ما يكون مشروعا ولكن قد يزاد فيه أو ينقص منه ما يجعله مردودا فينتفى لهذا. ومثال ذلك ما جاء أن نفرا جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله، أي في بيته عليه الصلاة والسلام، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، وقال الآخر: أما أنا فأعتزل النساء، أي لا يتزوج لكي لا ينشغل بالزوجة والأولاد عن عبادة الله جل وعلا. وهذا في الحقيقة الصيام عبادة لله، وقيام الليل عبادة لله جل وعلا، وترك الانشغال عن الله عبادة لله جل وعلا، ترك ما يشغل عن الله ولكن لما تجاوز الحد بأن قال لا أفطر أصوم ولا أفطر فهذا مجاوز للحد، وكذلك الذي قال أقوم الليل ولا أرقد فهذا مجاوز للحد، والذي ترك الزواج ليتفرغ العبادة مجاوز للحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ويفطر ويقوم وينام ويتزوج النساء، فلذلك لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا في الناس ووعظهم ثم قال والله إني لأعلمكم لله وأتقاكم له، وإني لأتزوج النساء وأصوم وأفطر وأقوم وأرقد، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذه العلماء يقولون هذه بدعة إضافية، أي أن أصل العبادة مشروع لكن زيد فيها حتى خرجت عن المشروع. وكذلك ما جاء في الذكر الذي بعد الصلاة، التسبيح 33 والتكبير 33 والتحميد 33 ثم قول لا إله إلا الله شريك له، فهذا كله 100، فلو قالها إنسان 200 فإن هنا يقال قد أحدث. نعم في غير الصلاة، في غير دبر الصلاة قل ما شئت من ذكر الله جل وعلا، لكن بعد الصلاة مقيد هنا بعدد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يزاد فيه ولا ينقص منه، هذا إذا كنت متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في المعاملات، فالمعاملة التي لا تكون على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإنها مردود الدفع على صاحبها. والإمام ابن رجب رحمه الله تعالى ذكر في شرح على هذا الحديث ميزانا لذلك، فقال إن كان النهي لحق الله جل وعلا فإن ذلك يفسد العمل كالربا، فالربا منهي عنه لحق الله، فلو تراضى اثنان على الربا فإن ذلك لا يبيح الربا لأنه حق لله جل وعلا، فالمعاملة هنا تكون باطلة فاسدة. وأما إذا كان النهي من أجل حق المتعاقد فإنه يتوقف ذلك على رضاه، فإن رضي صحت المعاملة وإن لم يرضى بطلت المعاملة. ومثال ذلك المصراة، والمصراة هي التي يحبس اللبن في ديرها اليوم واليومين لكي يظن من رآها أن حليبها كثيرا فيشتريها بسعر طيب، فإذا حلبها وجد أن حليبها بعد ذلك قليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هو بخير النظرين، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاع من تمر. فهنا هذه المعاملة ممنوعة، تصرية اللبن، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخيار فيها لصاحب العقد، فإن أمضاها مضت وإن أراد أن يردها ردها. فإذا القاعدة عند ابن كثير عند ابن رجب رحمه الله تعالى أن المعاملة إذا كانت لحق الله أنها تكون فاسدة، وأما إذا كانت لحق الآدمي أو حق المتعاقد فإنها تتوقف على رضاه. وكذلك استدل بهذا الحديث كثيرا من العلماء على أن من طلق بالحيض أن طلاقه لا يقع، أو نقول الطلاق البدعي أنه لا يقع، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهذا قد أتى بأمر ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون فعله مردود، وعلى ذلك يبطلون الطلاق البدعي سواء طلق في الحيض أو طلق في طهر قد وطأ فيه، فإن العلماء يبطلون ذلك. وأما جمهور العلماء فإنهم يرون أن الطلاق البدعي يقع وأن فاعله آثم بفعله، وهذه مسألة من المسائل التي اختلف فيها العلماء اختلافا كبيرا. إذن هذا الحديث ميزان للأعمال، ومن أراد النجاة غدا والفوز فليتمسك به، فما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فليعمل به، وما كان ليس كذلك فليدعه. وقال المصنف رحمه الله تعالى الحديث السادس عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينه أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. وهذا أيضا حديث عظيم من الأحاديث التي هي ربع الإسلام، كما جاء ذلك عن كثير من العلماء. فالعلماء يقولون الإسلام يدور على أربعة أحاديث: حديث الأعمال بالنيات، وحديث عائشة المتقدم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، وحديث عبد الله بن مسعود في خلق الإنسان، وحديث النعمان بن بشير. وهذا حديث النعمان بن بشير فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، أي الحلال بين واضح يعرفه الناس، والحرام كذلك بين واضح يعرفه الناس، وبينهما أمور مشتبهات، وبين الحلال والحرام أمور مشتبهة لا يعلم هل هي من قسم الحلال أو من قسم الحرام، أو هي أقرب شيء للحلال أو هي أقرب شيئا للحرام، لا يعلمهن كثير من الناس. لماذا يقع الاشتباه فيها؟ لأن كثيرا من الناس لا يعلمها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمها كثير من الناس فيه أن بعض الناس يعلمونها وهم العلماء، فيعرفون هذا هل هو من قسم الحلال أو من قسم الحرام. فإذا عرف أن هذا المشتبه من قسم الحلال زال الاشتباه، وإذا عرف أنه من قسم الحرام أيضا زال الاشتباه، فألحق بما هو منه. وعلى ذلك فالعلماء يعرفون هذا المشتبه الذي يخفى على كثير من الناس، وفيه فضل العلم والعلماء أنهم يسلمون من هذه الأمور التي تشتبه على الناس فيعرفونها، فيعملون بما تدل الأدلة عليه، إن كان حلالا فهو حلال، وإن كان حراما فهو حرام. وفيه أن من علم أنه حلالا فإنه يعمل به، ومن عرف أنه حراما فإنه يجتنبه. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. أما من لم يعلم عن هذا المشتبه هل هو من الحلال أو هو من الحرام، فإن الذي يريد النجاة لنفسه وكذلك يريد السلامة لعرضه لدينه أن يقع فيه النقص ويقع في الإثم، وفي عرضه أن يسلم من كلام الناس فيه، فليجتنب هذه الأمور المشتبهة. إذن الذي لا يعلم عن هذا الأمر هل هو من الحلال والحرام، فالأسلم له أن يترك هذا المشتبه لكي يسلم له دينه ويسلم له عرضه. والإسلام مطلوب منه أن يحمي دينه وكذلك يحمي عرضه. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، طلبا للسلامة. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من وقع في الأمر المشتبه وقع في الحرام، وذلك أنه لما كان هذا الأمر لا يعلم هل هو من الحلال أو من الحرام ثم وقع فيه المكلف، فإن ذلك يدل على قلة دينه وقلة ورعه. فلو كان ذا ديانة وذا ورع لترك هذا المشتبه طلبا لسلامة دينه وعرضه، فلما لم يدع ذلك دل على ضعف إيمانه. فلما كان إيمانه ضعيف ووقع في المشتبه فإنه سوف يتساهل بعد ذلك للوقوع في الحرام. فالإنسان إذا لم يترك بينه وبين الحرام حمى يبتعد به عن الحرام فإنه سوف يقع في الحرام. ألا ترى إلى أن الذي يستبيح النظر إلى المحرم من الصور أن ذلك يجره إلى ما هو أعظم من ذلك شيئا فشيئا، ولكن من ترك النظر المحرم فإن ذلك يسلم له قلبه ويسلم له دينه ويسلم له عرضه. قال: ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مثالا يتبين به المقصود، قال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. والحمى هو الذي يضعه السلطان والملك وذا المكان في الدولة بأن يحمي أرضا من أن يرعى فيها دواب الناس ويقتصر على دوابه هو، وذلك لأنها أرض خصبة فيحبسها على دوابه ويمنع بقية الناس من الرعي فيها ويتوعد من رعى فيها بالعقوبة الجسيمة. فالراعي إن ابتعد عن هذا الحمى الذي وضعه هذا الملك سلم من عقوبة الملك، وأما من رعى حول الحمى فإنه يوشك أن يرتع في الحمى من غير أن يشعر، أو أن دوابه تذهب إلى الحمى في حين غفلة منه فتدخل في الحمى فيستحق العقاب فيعاقب. أما ذاك الذي ابتعد عن الحمى فقد طلب السلامة فسلم، وأما هذا الذي قرب من الحمى وجعل دوابه ترعى حوله لم يجعل بينه وبين هذا الأمر الممنوع حراما أي حرم يسلم به من العقاب، فيوشك أن يرتع في هذا الأمر الذي منع وفي هذا الحمى فيستحق العقوبة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل ملك حمى، أي أن ملوك الدنيا يضعون لهم حمى، وهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن لكل ملك حمى إخبارا من النبي صلى الله عليه وسلم على حال الملوك وليس إقرارا لهم على فعلهم، فإن الملوك لا يجوز لهم أن يحموا شيئا من الأرض من دون الرعية، هذا لا يجوز إلا للمصلحة الراجحة كأن يحمون الأرض لإبل الصدقة كما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يفعل ذلك. إذن هنا ليس حمى عمر الأرض لمصلحة نفسه إنما لمصلحة المسلمين ولإبل الصدقة فيجوز عند ذلك. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن لكل ملك حمى هنا ليس إقرارا إنما إخبارا عن حال الملوك، وإلا هذا الأمر لا يجوز إلا للمصلحة الراجحة. ألا وإن حمى الله محارمه، والله جل وعلا كذلك له حمى، وحمى الله جل وعلا محارمه أي ما حرم، فما حرم الله جل وعلا من وقع في هذا المحرم فقد وقع فيما نهى الله جل وعلا عنه وعن مقاربته فيستحق العقاب على ذلك. فالإنسان إذا أراد السلامة فليبتعد عن المحرمات، وذلك بالابتعاد عن وسائلها التي تؤدي إليها وما يقارب إليها. ولذلك يقول العلماء الغنى بريد الزنا، الغنى بريد الزنا أي أن الغنى يؤدي إلى الزنا، فإذا ابتعد الإنسان عن الغنى ابتعد عن الزنا والعياذ بالله. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وهنا يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن القلب عليه المدار وأنه هو الملك في الجسد، فإذا صلح القلب صلحت الأعمال وإذا فسد القلب فسدت الأعمال. وبهذا نعرف أن من يدعي أن الإيمان في القلب ثم لا يعمل أن ذلك ادعاء منه وكذب، إذ لو كان في قلبه إيمان لظهر أثر ذلك على أعماله وجوارحه، وأما إذا لم يظهر ذلك فهذا دليل على فساد قلبه ولا بد. وبهذا نعرف أن ما يدعيه الكثير من الناس من قولهم إذا أمرته بالعمل القلب الإيمان ها هنا، وأشار إلى قلبه، أنه كاذب في ذلك. ولو كان في قلبه إيمان كامل لظهر أثر ذلك على جوارحه. وكلما كان الإيمان في القلب أكمل كان انقياد الأعضاء له أكمل، وظهر أثر ذلك على جوارحه أتم الظهور. وكلما قل الإيمان في القلب قل أثر ذلك على الجوارح، حتى لا يبقى من العمل شيء لانعدام الإيمان في القلب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن اقتفى أثر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عمل بما ينجيه عند الله جل وعلا غدا بفعل الحلال واجتناب الحرام والابتعاد عن المشتبهات، فإنه ذلك والقادر عليه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه، وبعد، فهذا المجلس الخامس للتعليق على 40 النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، وقد بلغنا الحديث 5 وهو حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن هذا الحديث حديث متفق عليه، وهذا الحديث من أصول الإسلام العظيمة. فحديث إنما الأعمال بالنيات يتعلق بتصحيح أعمال القلب والنيات، وهذا في تصحيح الأعمال الظاهرة، وهذا الحديث في تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، أو نقول هذا فيه توحيد العمل بالكتاب والسنة. وهذا الحديث يدل على أن أعمال الدين مبنية على الاتباع، وكذلك مبنية على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أي أنها توقيفية، فالعبادات توقيفية، لا يقبل من العبادات إلا ما جاء به الدليل، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من المحدثات، وأخبر أن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ولا يمكن أن نعرف هذا الأمر هل هو من المحدثات أو غير ذلك إلا بالأخذ من الكتاب والسنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم واسطة بين الخلق وخالقهم، فلا يعرف الخلق ما يريد الله منهم إلا بواسطة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ميزان في الأعمال كما تقدم، وعلى ذلك فالعلماء يقولون كل عمل لم يكن في الكتاب والسنة ولم يعمل به الصحابة رضي الله عنهم فإنه مردود على صاحبه، سواء كان هذا العمل غير مشروع بالكلية كما أحدث من أحدث البدع الشركية كالذبح للقبور وتعظيم أصحابها وإيقاد الشموع عليها وتنويرها ووضع القبب عليها والستور، أو ما كان دون ذلك من الابتداع في الدين بما ليس كفرا كسؤال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، فالشفاعة تسأل من الله جل وعلا، فهذه من البدع ومن وسائل الشرك. وكذلك ما أحدثه المتصوفة من الأذكار التي لم ينزل الله بها سلطانا كذكر الشاذلي وذكر فلان وذكر فلان، فكل هذه من البدع والمحدثات،
التي لم تشرع أصلا. وهناك من الأعمال ما يكون مشروعا ولكن قد يزاد فيه أو ينقص منه ما يجعله مردودا، فينتبه لهذا. ومثال ذلك ما جاء أن نفرا جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله، أي في بيته عليه الصلاة والسلام، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، وقال الآخر أما أنا فأعتزل النساء، أي لا يتزوج لكي لا ينشغل بالزوجة والأولاد عن عبادة الله جل وعلا. وهذا في الحقيقة الصيام عبادة لله، وقيام الليل عبادة لله جل وعلا، وترك الانشغال عن الله عبادة لله جل وعلا، ترك ما يشغل عن الله. ولكن لما تجاوز الحد بأن قال لا أفطر أصوم ولا أفطر، فهذا مجاوز للحد. وكذلك الذي قال أقوم الليل ولا أرقد، وهذا مجاوز للحد. والذي ترك الزواج ليتفرغ العبادة مجاوز للحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ويفطر ويقوم وينام ويتزوج النساء، فلذلك لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا في الناس ووعظهم، ثم قال والله إني لأعلمكم لله وأتقاكم له، وإني لأتزوج النساء وأصوم وأفطر وأقوم وأرقد، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذه العلماء يقولون هذه بدعة إضافية، أي أن أصل العبادة مشروع لكن زيد فيها حتى خرجت عن المشروع. وكذلك ما جاء في الذكر الذي بعد الصلاة، التسبيح 33 والتكبير 33 والتحميد 33 ثم قول لا إله إلا شريك له، فهذا كله 100، فلو قالها إنسان 200 فإنه هنا يقال قد أحدث. نعم في غير الصلاة، في غير دبر الصلاة قل ما شئت من ذكر الله جل وعلا، لكن بعد الصلاة مقيد هنا بعدد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يزاد فيه ولا ينقص منه، هذا إذا كنت متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في المعاملات، فالمعاملة التي لا تكون على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإنها مردود الدفع على صاحبها. والإمام ابن رجب رحمه الله تعالى ذكر في شرح على هذا الحديث ميزانا لذلك، فقال إن كان النهي لحق الله جل وعلا فإن ذلك يفسد العمل كالربا، فالربا منهي عنه لحق الله، فلو تراضى اثنان على الربا فإن ذلك لا يبيح الربا لأنه حق لله جل وعلا، فالمعاملة هنا تكون باطلة فاسدة. وأما إذا كان النهي من أجل حق المتعاقد فإنه يتوقف ذلك على رضاه، فإن رضي صحت المعاملة وإن لم يرضى بطلت المعاملة. ومثال ذلك المصراة، والمصراة هي التي يحبس اللبن في ديرها اليوم واليومين لكي يظن من رآها أن حليبها كثيرا فيشتريها بسعر طيب، فإذا حلبها وجد أن حليبها بعد ذلك قليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هو بخير النظرين، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاع من تمر. فهنا هذه المعاملة ممنوعة، تصرية اللبن، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخيار فيها لصاحب العقد، فإن أمضاها مضت وإن أراد أن يردها ردها. فإذا القاعدة عند ابن رجب رحمه الله تعالى أن المعاملة إذا كانت لحق الله أنها تكون فاسدة، وأما إذا كانت لحق الآدمي أو حق المتعاقد فإنها تتوقف على رضاه. وكذلك استدل بهذا الحديث كثيرا من العلماء على أن من طلق في الحيض أن طلاقه لا يقع، أو نقول الطلاق البدعي أنه لا يقع، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا قد أتى بأمر ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون فعله مردود، وعلى ذلك يبطلون الطلاق البدعي، سواء طلق في الحيض أو طلق في طهر قد وطأ فيه، فإن العلماء يبطلون ذلك. وأما جمهور العلماء فإنهم يرون أن الطلاق البدعي يقع وأن فاعله آثم بفعله. وهذه مسألة من المسائل التي اختلف فيها العلماء اختلافا كبيرا. إذن هذا الحديث ميزان للأعمال، ومن أراد النجاة غدا والفوز فليتمسك به، فما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فليعمل به، وما كان ليس كذلك فليدعه. وقال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث السادس عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينه أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. وهذا أيضا حديث عظيم من الأحاديث التي هي ربع الإسلام، كما جاء ذلك عن كثير من العلماء. فالعلماء يقولون الإسلام يدور على أربعة أحاديث: حديث الأعمال بالنيات، وحديث عائشة المتقدم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، وحديث عبد الله بن مسعود في خلق الإنسان، وحديث النعمان بن بشير. وهذا حديث النعمان بن بشير فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، أي الحلال بين واضح يعرفه الناس، والحرام كذلك بين واضح يعرفه الناس، وبينهما أمور مشتبهات، وبين الحلال والحرام أمور مشتبهة لا يعلم هل هي من قسم الحلال أو من قسم الحرام، أو هي أقرب شيء للحلال أو هي أقرب شيئا للحرام، لا يعلمهن كثير من الناس. لماذا يقع الاشتباه فيها؟ لأن كثيرا من الناس لا يعلمها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمها كثير من الناس فيه أن بعض الناس يعلمونها وهم العلماء، فيعرفون هذا هل هو من قسم الحلال أو من قسم الحرام. فإذا عرف أن هذا المشتبه من قسم الحلال زال الاشتباه، وإذا عرف أنه من قسم الحرام أيضا زال الاشتباه، فألحق بما هو منه. وعلى ذلك فالعلماء يعرفون هذا المشتبه الذي يخفى على كثير من الناس، وفيه فضل العلم والعلماء أنهم يسلمون من هذه الأمور التي تشتبه على الناس فيعرفونها، فيعملون بما تدل الأدلة عليه، إن كان حلالا فهو حلال، وإن كان حراما فهو حرام. وفيه أن من علم أنه حلالا فإنه يعمل به، ومن عرف أنه حراما فإنه يجتنبه، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. أما من لم يعلم عن هذا المشتبه هل هو من الحلال أو هو من الحرام، فإن الذي يريد النجاة لنفسه وكذلك يريد السلامة لعرضه لدينه أن يقع فيه النقص ويقع في الإثم، وفي عرضه أن يسلم من كلام الناس فيه، فليجتنب هذه الأمور المشتبهة. إذن الذي لا يعلم عن هذا الأمر هل هو من الحلال والحرام، فالأسلم له أن يترك هذا المشتبه لكي يسلم له دينه ويسلم له عرضه. والإسلام مطلوب منه أن يحمي دينه وكذلك يحمي عرضه. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، طلبا للسلامة. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من وقع في الأمر المشتبه وقع في الحرام، وذلك أنه لما كان هذا الأمر لا يعلم هل هو من الحلال أو من الحرام ثم وقع فيه المكلف، فإن ذلك يدل على قلة دينه وقلة ورعه. فلو كان ذا ديانة وذا ورع لترك هذا المشتبه طلبا لسلامة دينه وعرضه، فلما لم يدع ذلك دل على ضعف إيمانه. فلما كان إيمانه ضعيف ووقع في المشتبه فإنه سوف يتساهل بعد ذلك للوقوع في الحرام. فالإنسان إذا لم يترك بينه وبين الحرام حمى يبتعد به عن الحرام فإنه سوف يقع في الحرام. ألا ترى إلى أن الذي يستبيح النظر إلى المحرم من الصور أن ذلك يجره إلى ما هو أعظم من ذلك شيئا فشيئا، ولكن من ترك النظر المحرم فإن ذلك يسلم له قلبه ويسلم له دينه ويسلم له عرضه. قال: ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مثالا يتبين به المقصود، قال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. والحمى هو الذي يضعه السلطان والملك وذا المكان في الدولة بأن يحمي أرضا من أن يرعى فيها دواب الناس ويقتصر على دوابه هو، وذلك لأنها أرض خصبة فيحبسها على دوابه ويمنع بقية الناس من الرعي فيها، ويتوعد من رعى فيها بالعقوبة الجسيمة. فالراعي إن ابتعد عن هذا الحمى الذي وضعه هذا الملك سلم من عقوبة الملك. وأما من رعى حول الحمى فإنه يوشك أن يرتع في الحمى من غير أن يشعر، أو أن دوابه تذهب إلى الحمى في حين غفلة منه فتدخل في الحمى فيستحق العقاب فيعاقب. أما ذاك الذي ابتعد عن الحمى فقد طلب السلامة فسلم. وأما هذا الذي قرب من الحمى وجعل دوابه ترعى حوله لم يجعل بينه وبين هذا الأمر الممنوع حراما أي حرم يسلم به من العقاب، فيوشك أن يرتع في هذا الأمر الذي منع وفي هذا الحمى فيستحق العقوبة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل ملك حمى، أي أن ملوك الدنيا يضعون لهم حمى. وهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن لكل ملك حمى إخبارا من النبي صلى الله عليه وسلم على حال الملوك وليس إقرارا لهم على فعلهم، فإن الملوك لا يجوز لهم أن يحموا شيئا من الأرض من دون الرعية، هذا لا يجوز إلا للمصلحة الراجحة، كأن يحمون الأرض لإبل الصدقة كما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يفعل ذلك. إذن هنا ليس حمى عمر الأرض لمصلحة نفسه إنما لمصلحة المسلمين ولإبل الصدقة، فيجوز عند ذلك. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن لكل ملك حمى هنا ليس إقرارا إنما إخبارا عن حال الملوك، وإلا هذا الأمر لا يجوز إلا للمصلحة الراجحة. ألا وإن حمى الله محارمه، والله جل وعلا كذلك له حمى، وحمى الله جل وعلا محارمه أي ما حرم، فما حرم الله جل وعلا من وقع في هذا المحرم فقد وقع فيما نهى الله جل وعلا عنه وعن مقاربته فيستحق العقاب على ذلك. فالإنسان إذا أراد السلامة فليبتعد عن المحرمات، وذلك بالابتعاد عن وسائلها التي تؤدي إليها وما يقارب إليها. ولذلك يقول العلماء الغنى بريد الزنا، الغنى بريد الزنا، أي أن الغنى يؤدي إلى الزنا. فإذا ابتعد الإنسان عن الغنى ابتعد عن الزنا والعياذ بالله. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهنا يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن القلب عليه المدار، وأنه هو الملك في الجسد، فإذا صلح القلب صلحت الأعمال، وإذا فسد القلب فسدت الأعمال. وبهذا نعرف أن من يدعي أن الإيمان في القلب ثم لا يعمل أن ذلك ادعاء منه وكذب، إذ لو كان في قلبه إيمان لظهر أثر ذلك على أعماله وجوارحه، وأما إذا لم يظهر ذلك فهذا دليل على فساد قلبه ولا بد. وبهذا نعرف أن ما يدعيه الكثير من الناس، ما يدعيه الكثير من الناس من قولهم إذا أمرته بالعمل القلب الإيمان ها هنا، وأشار إلى قلبه، أنه كاذب في ذلك، ولو كان في قلبه إيمان كامل لظهر أثر ذلك على جوارحه. وكلما كان الإيمان في القلب أكمل كان انقياد الأعضاء له أكمل، وظهر أثر ذلك على جوارحه أتم الظهور. وكلما قل الإيمان في القلب قل أثر ذلك على الجوارح، حتى لا يبقى من العمل شيء لانعدام الإيمان في القلب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن اقتفى أثر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عمل بما ينجيه عند الله جل وعلا غدا بفعل الحلال واجتناب الحرام والابتعاد عن المشتبهات، فإنه ذلك والقادر عليه.